وذلك بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض فيمسح وجهه وكفيه فقط، وهي أي طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، وهي من خصائص هذه الأمة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء. وفضل الله تعالى واسع ولا حجر على الله، فمن شاء أعطاه من فضله ومن شاء لم يعطه، لأن الملك ملك الله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يقول: أعطيت خمسا، يعني أعطاني الله تعالى خمسا فضلني بها على الأنبياء من قبل. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أنه إذا كان له عدو نفار فإن عدوه يكون مرغوبا منه إذا كان بينه وبينه مسافة قصر، مسافة شهر. ومن المعلوم أن الرعب إذا نزل في الأعداء فإنهم لم يستقيموا أبدا ولم يصمدوا أمام أن يقاتلهم، وهو من أكبر العون والنصر إذا أنزل الله تعالى الرعب في قلب العدو. وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، لكن لأمته الذين يجاهدون جهادا، أي يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل عصبية أو حمية أو عروبة أو ما أشبه ذلك. إذا كان المسلمون حقيقة يقاتلون لله وبالله وفي الله، فإنهم منصورون بالرعب مسيرة الشهر. أما الذين يقاتلون من أجل الديار، يقيمون على الهدين الله أو لا يقيمون، ولكن لأجل التربة فقط، فهؤلاء ليسوا مقاتلين في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما في غيره، اللي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وليقام دين الله في أرض الله، فهذا هو المقاتل في سبيل الله. الثانية قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعل الله الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته مسجدا وطهورا، أي يتطهر به، وهذا هو الشاهد. وكانت الأمم قبلنا لا يصلون إلا في مكان معين، في الكنيسة، في البيعة، في الدير، وما أشبه ذلك. لكن هذه الأمة أي مكان من الأرض يصلي فيه، كذلك في الطهور. كانت الأمم قبلنا إذا لم يجدوا ماء لم يصلي، وبقيت الصلاة كينا في ذممهم حتى يجدوا الماء، ثم يتطهرون به، ثم يقضون ما فاتهم من الصلاة. ولا شك أن هذا شق عظيم، ولكن هذه الأمة ولله الحمد رفع الله عنها هذه المشقة. أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي كما قام عليه الصلاة والسلام. ولا فرق في الأرض بين أن تكون رملا أو سبخة أو حجرية أو غزة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصص أرضا دون أرض. وكذلك في الآية الكريم: فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يخصص الله تعالى صعيدا دون صعيد. وأما هذه المسلم جعلت صورتها لنا طهورا، حديث أحمد الذي رواه أحمد: جعلت التراب لي طهورا، فهذا آخر التخصيص، لأن بعض أفراد العام إذا ذكر بالحكم الناس أو يوافق العام فإنه لا يدل على التفصيل، فيقال هذا ذكر بعض أفراد العام بنفس الحكم ولا آخر تفصيل. التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فيكون مخرجا من العموم، وأما إذا كان بحكم يوافقه فهذا ليس التخصيص. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتيمم بكل أمر، ولكن شرف الإسلام الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فسرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت شربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
السلام على هذا الحديث جزاء ونسمع الكلام عليه إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت في الأرض مسجدا وطهورا. الجاعل ذلك هو الله عز وجل، فقد جعل الله هذه الأرض مسجدا أي مكانا للصلاة، وطهورا أي يطهر من الأحياء. فأما الأول وهو كونها مسجدا فإن هذا هو الأصل، الأصل أن جميع الأرض مسجد. فمن قال من الناس إن هذه القطعة لا تصح بها الصلاة فعليه التمييز، وإلا فالأصل أن جميع الأرض مسجد. وبناء على هذا الأصل، إذا صلى الإنسان في دار مغصوبة أو أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة لأنها من الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. والغصب ليس له جهة أخرى، لا شك أنه آثم بغصبه الأرض واستيلائه عليها، لكن الصلاة ليس لها دخل في الموضوع. كذلك أيضا لو صلى إنسان في المسجد الحرام في الكعبة أو في الحجر فريضة أو نافلة فصلاته صحيحة لأنها من الأرض فتدخل في العموم. وكذلك لو صلى الإنسان في الشارع فصلاته صحيحة لأن الشارع من الأرض، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أما إذا دل الدليل على أنه لا يصلى في هذا المكان المعين فلا يصلى فيه، لذلك لو صلى الإنسان في مقبرة فإنه لا يصح أن يصلي في مقبرة، سواء كانت القبور خلفه أو عن يمينه أو شماله أو أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سد جميع طرق الشرك، والصلاة في المقابر وسيلة من وسائل الشرك. إلا أنه مستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، فإنه لا بأس أن يصلى عليها في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر قبل بعد ما دفن، ولأن الصلاة في المقبرة لها سبب معلوم ظاهر يرى، وهو كون الميت بين يدي المصلي. لوجود هذا السبب الحسي الظاهر يضعف كون الصلاة وسيلة لعبادة القبور. كذلك أيضا مما نهي عنه من الأماكن أعطان الإبل، أعطان الإبل يعني مرحها التي تأوي فيها وتبيت فيها، هذه لا تحسن فيها الصلاة. وأما مباركها العارضة مثل أن تجد في البر مبارك إبل فلا بأس أن تصلى فيه، لكن الأمكنة التي تأوي إليها وتقيم فيها فهذه لا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل يعني في أرضانها، وأما الغنم فيصلى في أقامه ولا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يصلي في مرابض الغنم قال نعم. ومن ذلك أيضا من الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها الأماكن النجسة، الأماكن النجسة لا تجوز الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يطهر مكانه، حيث إن المسجد مكان للصلاة، فلا يمكن أن يكون في أماكن الصلاة نجاسة، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يصلي الإنسان على شيء نجس، لكن إذا كان يباشر النجاسة، أما إذا كان لا يباشرها كما لو كان عنده سجادة يصلي عليها في طرفها نجاسة، لكنه لا يمس النجاسة ولا يسجد عليها ولا ينفق عليها ولا يجلس عليها فلا بأس، لأنه لا يباشر النجاسة. فالمهم أن هذه قاعدة خذها معك، الأرض كلها مس يصلى فيه إلا ما دل دليل على أنه لا يصلى فيه فيؤخذ بالدليل. كذلك أيضا قال وطهورا أي يتطهر به، ولكن يتطهر به من الحدث الأكبر والأقصى، وأما النجاسة فلا يتيمم لها، فلو كان على الإنسان نجاسة على ثوب أو نجاسة على بدن وليس عنده ماء يغسلها وصلى فإنه لا يتيمم، بخلاف ما إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر ولم يجد ماء فإنه يتيمم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض، هذا عام كل الأرض محل للتيمم، الأرض الرملية والطينية والصحراء واليابسة والندية كلها متيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان مسافر ويتيمم من الأسفار، والأرض قد تكون رملية كما في الأرض التي مر بها وهو ذاهب إلى تبوك، وكذلك قد تكون أمطرت فكلت، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تتيمموا إلا بأرض لها غبار. المهم أن جميع الأرض يتيمم فيها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهورا دليل على أن التيمم يطهر، وليس كما قال بعض العلماء أنه مبيح ولا يطهر بل هو مطهر، فإذا تيمم لصلاة النافلة فصلي به الفريضة، وإذا تيممت لصلاة ولقيت على طهارتك حتى دخل صلاة أخرى فلا تعيد التيمم، يكفي التيمم الأول ما دمت لم تحدث، وإذا تيممت عن الجنابة أول مرة فلا تعيد التيمم عن الجنابة إلا بجنابة أخرى جديدة. وهل المجر؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا كما أن الماء طهور، فما يطهره الماء يطهره التيمم، هذا بالنسبة للأحداث، أما النجاسات فلا. والله
رحمه الله تعالى. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت شربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علم عند أحمد وجعل التراب لي طهورا.
سبق الكلام على حديث جابر رضي الله عنه في بعض جمله، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الارض مسجدا وطهورا، وبينا ان الارض كلها مسجد، تصح الصلاة فيها إلا ما دل الدليل على أنه لا يصلى فيه، وأن جميع الأرض أيضا يتيمم عليه سواء كانت رملية أو ترابية أو صخرية، ندية أو يابسة، لعموم الحديث. وفي الحديث من الفوائد أن المحافظة على الوقت أشد اعتبارا من المحافظة على غيره، ولهذا يصلي الإنسان في الوقت على كل حال، حتى لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ فإنه يصلي ولو بلا تيمم ووضوء، لأن الوقت مقدم على كل شيء. أي ممارسة من أدركها الصلاة فليصلي على أي حال كان. وفي بقية الحديث أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم هي ما يغنمه المسلمون من الكفار عند قتالهم، وذلك أن المسلمين مأمورون بالجهاد، والجهاد فرض كفاية، فإذا جاهدوا الكفار وغنموا أموالهم فالغنائم هذه حلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وكما قال الله تعالى: ومغانم كثيرة تأخذونها. فالمغانم ما يؤخذ من الكفار بالقتال هي حلال لهذه الأمة، أما الأمم السابقة فإنهم إذا غنموا من أعدائهم أموالا جمعوها في مكان، ثم أنزل الله من السماء نارا فأحرقتها، فلا يستفيد منها المسلمون، لكن هذه الأمة ولله الحمد أحل الله لها المغانم، يعني ما كسبوه من الكفار بالقتال. وأعطيت الشفاعة، وهذه الشفاعة هي الخاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة أن يشفع للخلق يوم القيامة حين يحشرون جفاة عراة غردا، يحشر يوم القيامة ليس علينا ثياب ولا نعال، والقتال يرجع فيكون الناس كأنهم لم يختم في الدنيا، يرجعون على هذا. وفي بعض كفار الحديث هم من يعني ليس معهم أموال. الحر والعبد والذكر والأنثى والمال والمملوك كلهم في قيد واحد، كلهم عراة. ولما قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء يعني يحشرون جميعا عراة؟ قال: نعم، الرجال والنساء، لكن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. كل الله بنفسه لا ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الهول شديد. اليوم مقداره 50,000 سنة، والشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، والجبال تتطاير هباء منبثا، وإن زلزلة الساعة شيء عظيم. يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، ما يستطيعون طاقته. فيقول بعضهم لبعض: اطلبوا من يشفع لنا الى الله عز وجل. ياتون الى آله يذكرونه بنعمه الله عليه، ان الله خلقه بيده واسجد له الملائكه وعلمه اسماء كل شيء. اشفع لنا الى رب، فيذكر معصيته، انه نهاه الله عن الاكل من الشجره فاكل منها، فلا فيخجل ان يشفع الى الله وقد اكل الله عز وجل، مع ان اكله من الشجره تاب منه، فتاب الله عليه واجتباه سبحانه وتعالى وهداه. لكنه المقام مقام عظيم، مقام شديد صعب يتعذر. فيأتون إلى موسى ويقول له: أنت أول رسول بعثه الله إلى الأرض، ويذكرون نعم الله عليه. اشفع لنا الى ربك من هذا الموقف العظيم، فيعتذر لانه سأل ما ليس له به علم، وهو انه قال الله له انه سينجيه واهله، فانجاه واهله الا احد ابنائه كان كافرا فاغرقه الله. فقال نوح ربي انك من اهلي وانك وعدك الحق وعدتني ان تنجيني واهلي. قال الله تعالى انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. هذا كلام الله عز وجل لنوح رسول اول الرسل ومن اولي العزم، يقول هذا الكلام العظيم، انه ليس من اهلك، انه يعني سؤالك ان ينجيه وغفلتك عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. كلام شديد عظيم جدا. هذا اول الرسل عليه الصلاه والسلام قال الله له هذا، واخر الرسل عليه الصلاه والسلام محمد قال الله تعالى واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك، وهو زيد بن حارثه رضي الله عنه، امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النار والله احق ان تخشاه. هذا ايضا موعظه عظيمه شديده جدا على من؟ على افضل الرسل. افضل الرسل عليه الصلاه والسلام يقول الله له هذا، لان الله عظيم عز وجل ولا ينفع عنده نسب ولا حسب، ان ارحمكم عند الله اتقاكم رزقا له واياكم التقوى. ما في لا قريب ولا بعيد الناس عند رب العالمين سواء الا المسلم. يأتون إلى نوح يعتذر، لماذا؟ لأنه سأل ما ليس له به علم. يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام السنفاء وخليل الرحمن عز وجل، يسألونه الشفاء ويذكرونه بنعمة الله عليه، ولكنه يعتذر لأنه كذب ثلاث كذبات، وهذه الكذبات تورية لا يهتم بها الإنسان، لكن لما كان المقام مقام شفاعة والأمر عظيم رأى أن مثل هذا يمنعه أن يتقدم للشفاعة فيعتذر، فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقصته في القرآن كثيرة معروفة، وهو قوي في ذات الله عز وجل، ويذكرون نعمة الله عليه أن الله تعالى كلمه بتكريمه، اصطفاك بكلامه، اصطفاه بكلامه وكتب له التوراة بيده، ولكنه يعتذر، يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهو الضبطي الذي رآه في شجار مع رجل من بني إسرائيل من قوم موسى، يعتذر مع أن الأمر سهل، لكن لأنه تاب من ذلك وأوتي الرسالة، لكن كما قلت لكم المقام مقام عظيم والأمر خطير والشفاعة هينة في هذا المقام. يعتذر ثم يأتون إلى عيسى، كل واحد آدم حول على نوح، نوح على إبراهيم، وإبراهيم على موسى، وموسى على عيسى. يأتون إلى عيسى فيعتذر، لكنه لا يذكر ذنبا، يعتذر بأن هناك مقاما أرفع من مقامه، وهو مقام محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقول إنه فعل ذنبا أو شيء من هذا، لا، يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا له عليه الصلاة والسلام، ثم يستعلم من رب العزة والجلال أن يشفع فيأذن الله له. هذه الشفاعة أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام وحده لم يشاركه فيها أحد، وهي داخلة في ضمن قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا والله المقام المحمود. كل الأمم، كل الأمم تحت شفاعته من هذا، المؤمن والكافر، من كان هذه الأمة وغيرها. وانظر إلى ربنا جل وعلا كيف أراد أن يظهر فضل هذا النبي. ألهم الله الناس أن يذهبوا إلى آله، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، حتى انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله لذهبوا إلى محمد من أول الأمر دون أن يحصل هذا الكرم. لكن الله جل وعلا وله الحمد والفضل والمنة أراد أن يظهر شرف هذا النبي الكريم. يعني تعذب الأنبياء كلهم وأبو البشر آدم عن الشفاعة حتى تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشكر الله عز وجل أن جعلنا من أمته، نسأل الله أن يحقق لنا اتباعه. نعم علينا أن يكون إمامنا وقدوتنا ورسولنا بهذه المنزلة العظيمة. فنشكر الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا في شفاعته. نعم، الأنبياء يصلى وسلم عليه. إذا كان الله عز وجل يصلي على المؤمنين، لكم ملائكته ليخرجكم من ظلمات النور، فالأنبياء أولى.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت شربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
في باب التيمم أول حديث منه، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله جابر وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسبق الكلام على أكثر جمله وبقية الجملة الخامسة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الرسل السابقون يبعثون إلى أقوام خاصة، فأنبياء بني إسرائيل لبني إسرائيل، ونوح لقومه، وهود لقومه، وصالح لقومه، وهكذا بقية الرسل كل مرسل إلى قومه فقط. ولذلك كان شرائعهم مختلفة في غير أصول الشرائع، لأن كل إنسان، لأن كل رسول بعث بما يناسب قومه، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما محمد رسول الله خاتم النبيين، فإنه رسول إلى جميع البشر، بل إلى الجن والإنس إلى يوم القيامة. ولذلك كانت آيته القرآن العظيم، هي الآية الخالدة الباقية الذي لا يمكن أن تنفد معانيه ولا أن تنقص أحكامه، كامل من كل وجه، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. هذا القرآن الذي بين أيدينا نقرأه الآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قرأه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، لم يتغير. ولم يتبدل محفوظا من عند الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا القرآن باقي فالشريعة باقي وهي صالحة لكل زمان ومكان. لا يمكن أن تأتي الشريعة الإسلامية بما يناقض المصالح أو بما يكون فيه مفاسد، بل هي شريعة صالحة لكل زمان ومكان ولكل أمة في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا يجب على كل البشر أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل إليه، ويجب على أمة محمد الذين بلغتهم الدعوة أن ينشروها في العالم حتى تقوم الحجة على الجميع. ويجب على اليهود والنصارى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر في كتبه وبين ووضح حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناء لا يخفى عليه، ولكنهم قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فحسدوا العرب أن كان فيهم هذا الرسول الذي نوه عنه في الكتب السابقة وبشر فيه الأنبياء وأخذ على الأنبياء العهد والميثاق، إن جاءهم أن يؤمنوا به. كل الأنبياء الآن قد أعطوا الله عهدا وميثاقا قليلا أنهم إذا بعث محمد اتبعوه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: وأقرنا، يعني أقرن بهذا وأننا نؤمن به وننصر. قالوا: أقرنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكذلك أمه يجب عليهم أن يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به ويتبعه إلا كان من أصحاب النار. حتى وإن زعم أنه يتبع كتابا، نقول: إذا كنت تتبع كتابا التوراة أو الإنجيل وكنت صادقا في ذلك فلا بد أن تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كذب الرسول أو قال إنه رسول العرب خاصة فهو كافر بعيسى إن كان نصرانيا وبموسى إن كان يهوديا وبمحمد كما هم يعلمون بالكفر به الآن، بل إنهم يدعون إلى الكفر به. تجد الدعايات النصرانية في كل وقت محيط، وكذلك اليهود. ولولا ما كان بينهم وبين العرب من الحروب لرأيت نشر اليهودية في كل مكان. ثم إنهم كبتاء يدعون من طرف خفي، يدعون من طرف خفي. رأيت كتابا يباع في الأسواق مع الأسف، لكن أكثر الناس يجهلون بالواقع، اسمه التين والزيتون. ذكر أن التين والزيتون أنه فيه شفاء، واستشهد بالتوراة والإنجيل. أتدرون لماذا؟ أنهم لن يعجزوا أن يستشهدوا بأقوال الأطباء المشهورين، لكن أتوا بالتوراة والإنجيل من أجل أن يتشربها الناس، من أجل أن يقبلوها، من أجل أن يعرفها الصغار والكبار، من أجل أنه إذا توفق لي هذا ما دل عليه التوراة والإنجيل. ثم يكون مرور التوراة والإنجيل على النشر الإسلام المسلم يكون أمرا هينا، ثم يقع في قلوب المسلمين تعظيم هذين الكتابين والاقتداء بما فيه. والنصارى لهم دعايات عظيمة مخططة، مخطط لها مدروسة، ما هي تجارية. يأتون إلى المسلمين يأخذونهم بكل شيء، إن جئت بالأخلاق وإذا كما نسمع ونشاهد كثير في هذه الأفلام السريعة التي تأتي عبر القنوات الفضائية، وكذلك بالمجلات والصحف وغيرها، وإن جئت إلى أن وصل الأمر إلى ما يصل بالعقيدة. لأن يعني إذا وقع في قلب الإنسان تعظيم التوراة والإنجيل مع أنها محرفة فإنه خطر أن يتبعها ويدع القرآن. أنا لا أقول أكفر بالتوراة والإنجيل، كلا، نحن نؤمن بتواصل الشيء ونؤمن بأنه إذا لم نؤمن بهما فلسنا من المؤمنين. لكن ما هي تواصل الشيء؟ هو الذي أنزل على محمد على عيسى والتواصل التي أنزلت على موسى قبل أن تحرف وتبدل. ثم نؤمن أيضا بأنها نسخت شرائعها وما فيها من الشرائع المخالفة للشريعة الإسلامية فإنه لا يرضى عند الله ولا يقبل ولا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله عز وجل. لكن هم يريدون أن يدخلوا على المسلمين ما يخل بعقيدتهم ولو من هذه الناحية. الله أكبر. طاقة الدنيا أن لا نجد ما يدل على الشفاء في هذه المخلوقات إلا عن طريق التواصل الجيد. ولكن هو الكيد. ولكني أقول بحول الله إنهم يكيدون كيدا والله تعالى يكيد كيدا. ولكن مهل الكافرين أمهلهم رويدا. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين والملحدين والمنافقين.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية من البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه.
إنها حديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فأجنب يعني أصابته جنابة وليس عنده ماء ففكر رضي الله عنه ماذا يصنع وكان لا يعلم عن صفة التيمم عن الجنابة فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة يعني تقلب على الأرض كما تتقلب الدابة ظنا منه أن التيمم كالغسل يجب أن يعم جميع البدن. ثم صلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأخبره فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الصلاة لأنه رضي الله عنه اجتهد وظن أن هذا هو الواجب ففعله. لكن هذا الحديث دليل على فوائد منها أن الإنسان إذا لم يجد النص من القرآن والسنة على حكم المسألة فله أن يجتهد ولا يتوقف يجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما اشتد وتمرض الصيف. ومنها انه يجوز التيمم عن الجنابه كما يجوز التيمم عن الحدث الاصغر. وقد كان فيه خلاف قديم، لكن الامه والحمد لله بعد ذلك اجمعوا على انه لا باس ان يتيمم عن الجنابه كما يتيمم عن الحدث الاصغر. ومنها ان التيمم عن الجنابه وعن الحدث الاصغر سواء، بخلاف طهارة الماء فالجنابة لا بد أن يعم جميع البدن، وأما الوضوء فبالأعضاء الأربعة كما هو معروف. أما التيمم فهو في عضوين فقط هما الوجه والكفان. ومنها من فوائد حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة لا ضربتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول كذا. ومنها أنه يبدأ التيمم في مسح الوجه قبل مسح اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به قبله، وهو كذلك في القرآن الكريم قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومنها أنه لا بد أن يعم جميع الوجه التيمم، وقد كان بعض العوام يمسح الأنف وما حوله وهذا تقصير، بل لا بد أن تمسح جميع الوجه من الأذن إلى الأذن ومن منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل المشيط. ومنها أنه لا يجب تقليل الشعر بالتيمم لا في الحدث الأصغر ولا في الحدث الأكبر بخلاف الناس، ولذلك لم يخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحيته ولا أمر بذلك. ومنها أنه لا يشترط تسمية التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ولم يذكر التسمية ولم يأمر بها، بل لو قال قائل إنه لا بشرط تسمية في التيمم لكان له وجه. لكن العلماء قاسوا وجوب التسمية في التيمم على وجوبها في الوضوء، والصحيح أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم. ومنها أن التيمم عن الجنابة كالغسل، يعني إذا تيممت أول مرة عن الجنابة فإنك لا تتيمم مرة ثانية عن الجنابة حتى تجد ما فتغسل. ومنها أن حديث ابن عمر الذي ذكره النووي رحمه الله بعد ذلك، وهو قوله التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين والمرفقين، ضعيف لأنه شاذ لمخالفته للحديث الصحيح، والحديث إذا خالف الحديث الصحيح فهو شاذ، بل إن شئت فقل إنه منكر لأن رواته ضعفاء، وعلى هذا فلا عبرة به. فالتيمم ضربة واحدة فقط يمسح بها الوجه ثم الكفان فقط دون الذراعين. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، يعني أن التيمم بمنزلة الوضوء، حتى لو بقيت عشر سنوات ما عندك ماء فإنه كافٍ. قال فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرا. وفي هذا الدليل على أن الإنسان إذا تيمم عن جنابة ثم وجد الماء وجب عليه الغسل، يتيمم عن حدث آخر ثم وجد الماء وجب عليه الوضوء. والله لا الجميع إذا مسح يكفي المسح عن التيمم، الجميع تمسح كله تمسح كله، لا بد أن يجيء المسح عليها كله. الجبيرة يعني اللثقة على الجرح وعلى الفجر وما أشبه ذلك.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب التيمم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي.
فيما نقل من الحديث في كتاب التيمم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلين خرجا في سفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرجا مسافرا فحضرت الصلاه ولم يعين اي صلاه كانت، وهذا لا يضر، المهم انها حضرت الصلاه وليس عندهما ماء، فتيمنا صعيدا طيبا ثم صليا ثم بعد الصلاة وجد الماء في الوقت، يعني أنهما بعد أن صليا وجد الماء، أما أحدهما فلم يصل واكتفى بالصلاة الأولى، وأما الآخر فتوضأ فتيمم صعيدا طيبا ثم صليا ثم بعد الصلاة وجد الماء في الوقت، يعني أنهما بعد أن صليا وجد الماء، أما أحدهما فلم يصل واكتفى بالصلاة الأولى، وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة. فاختلف رضي الله عنهما لأن كل إنسان له اجتهاد، فالأول لم يعد الصلاة لأنه فعل ما أمر به، حيث أن الله عز وجل أمر بالوضوء من الحدث الأصغر وبالغسل من الجنابة، وإذا لم يجد الماء تيمم، فهذا الرجل فعل كذلك، تيمم وصلى لعدم وجود الماء. أما الثاني فاجتهاده أنه يقول: ما دام الوقت باقيا ولم أصلي الصلاة بوضوء فإني أتوضأ وأصلي، فاجتهد كل منهما اجتهاده، ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. ومعلوم أن إصابة السنة هي الحق، وأجزأتك صلاتك لأنه صلى على الوجه الذي أمر به، لم يجد الماء فتيمم فأجزأت الصلاة. وأما الثاني فقال: لك الأجر مرتين، لأن الثاني عمل عملا مجتهدا متأولا، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل، فصار له الأجر مرتين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بإعادة الصلاة لأن صلاته أدأت، ولم يوفق الثاني لأنه مجتهد، والمجتهد لا يوفق حتى لو أخطأ فإنه لا يوفق إلا إذا كان الشيء عظيما، فإنه إذا كان الشيء عظيما يوفق عليه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، في رجل من المشركين، أسامة بن زيد رضي الله عنه لحق رجلا من المشركين ليقتله، فلما أدركه أسامة قال الرجل المشرك: أشهد أن لا إله إلا الله. فظن أسامة أنه قالها خوفا من القتل فقتل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا رسول الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، لأنه قالها تعودا يعني خوفا من القتل، ما قالها بإخلاص. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم، لأنه قالها تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم، قالها تعودا. قال أسامة فما زال يكررها حتى تمنيت أنني لم أكن أسلم. يعني تمنى الكافر فيفعل هذا الذنب العظيم ثم يسلم فيغفر له. قال له الرسول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فوضح لأن الأمر عظيم. ففي هذا الحديث الذي ساقه المؤلف حديث أبي سعيد دليل على أن الإنسان إذا تيمم لعدم وجود الماء ثم حضر الماء، إما أتى به أحد أو أمطرت السماء فصار الماء أو وصل إلى مكان فيه الماء، فإنه لا يجيد، لا يجيد ولا شيء عليه، تجزئه صلاة. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا عمل العمل مرتين اجتهادا فإنه يؤجر مرتين فضلا من الله عز وجل، وإلا لكان الثاني لما لم يكن على السنة ليس له أجر فيه، ولكن لما كان يفعله تقربا إلى الله واجتهادا أجابه الله عليه، لأن فضل الله عز وجل أوسع من منح عز وجل ورحمته سبق غضبه. فإن قال قائل لو حصلت مثل هذه القضية ثم أعاد الإنسان، يعني تيمم الإنسان صلى ثم وجد الماء في الوقت وأعاد قال أريد طلب الأجر مرتين وهو يدري أن السنة لا يريد، فهل له الأجر مرتين؟ الجواب لا، ليس له الأجر مرتين. يعني إذا علم السنة وخالفها فليس له أجر، بل هو إلى الوزر الأقرب. وفي هذا الحديث دليل على أن الإجتهاد لا ينكر على صاحبه إذا علم من حسن النية وأنه لم ينم المخالف، لكن هذا الذي أداه إليه إجتهاده فإنه لا ينكر عليه، لكن يبين له الصواب. أما الإنكار فلا، فلو أن إنسانا معهم رأته كاشفة وجهها بناء على أن هذا هو المعروف عند علمائه وأنهم لا يرون به بأس، فهذا لا ينكر عليه لأنه مجتهد وهذا الذي أتاه إليه الجهاد، لكن ينصح ويقال إن هذا قول ضعيف، والقول الصحيح أنه يجب عليها أن تستر وجهها ويبين له ذلك. هذا من جهة الحكم الشرعي. أما من جهة الحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر فلهم أن ينكروا عليه إذا كان في بلد محافظ لا تكشف النساء وجوههن فيه، فله أن ينكر ويقال حتى وإن كان هذا مذهب فأنت في بلد ليس هذا مذهبهم، فننكر عليه لأن لا تقتدي النساء بعضهن ببعض. وهناك فرق بين الامر الشرعي وبين الامر التاديب الذي يقصد به حفظ الامه وعدم انزلاقها في الامور الضعيفه. كذلك ايضا لو رايت الانسان اكل لحم عنده وصلى ولم يتوضا ما تنكر عليه، مع انه صلى في نظرك محتجا، في نظرك انه صلى كما لو تبول او تبوق، لكن لما كان لحم الإبل مختلفا فيه هل ينقض الوضوء أم لا فليس لك الحق أن تنكر، هذا محل اجتهاد. لكن أنصحه قل يا أخي ترى أخبرك أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لحم الإبل كله ينقض الوضوء، الكبد والكبش والمصران والرئة والقلب والهبط والشحم وكل شيء ينقض الوضوء، لأن الرسول أمر بالوضوء من لحم الإبل، فعليك أن تأخذ بما دل عليه الدليل وأن لا تصلي إلا بوضوء إذا أكلت لحم عجل سواء كان نيا أو مطلوب. المهم أن مسائل الشهادة الحمد لله الأمر فيها واسع. ولهذا انظر الى هذه المساله ما انكر رسول الله عليه الصلاه والسلام على الرجل الذي اجتهد فاخطا. ولهذا امثله كثيره في السنه. فالذي ينبغي الانسان ان يعرف مدارك الحق وان لا ينكر في غير محل الانكار وان لا يثبت بغير محل الثبوت. كل مقام له مقام. فان قال قائل لو وجد الماء وهو يصلي فإذا الإنسان تيمم شرع يصلي وإذا بصاحبه قد جاء بالماء وهو يصلي ما بعد انتهى هل يأخذ من الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة أو يستمر في الصلاة؟ قلنا بل يأخذ من الصلاة ويتوضأ ويبتدأ الصلاة من جديد لأنه لما وجد الماء بطل التيمم. وإذا بطل التيمم بأن الصلاة صار آخر الصلاة باطلا وأولها صحيحا والصلاة ما تتجزأ. إذا بطل آخرها بطل إيش؟ بطل أولها. فنقول هذا يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. والله أكبر.
المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب التيمم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال إن كسرت إحدى زنديه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند واهٍ جدا. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
من هذه الأحاديث في بيان الرجل يكون فيه الجراح أو تكون فيه الجبائر على الكفر ماذا يسمع؟ يقول العلماء رحمهم الله إن الواجب على الإنسان إذا كان فيه جرح وغسل العضو الذي فيه الجرح أن يغسل كله. فإن خاف من غسل الجرح خاف من الماء فإنه يمسح مسحا يعني يبل يده ويمرها على الجرح. فإن خاف من ذلك أيضا فإنه يتيمم. فتكون مراتب ثلاثة: الغسل أولا ثم المسح ثم التيمم. وكذلك إذا كان الإنسان جبيرا يعني قد لف على يده جبيرا وذلك إذا انكسرت اليد مثلا ثم جبرت ولف عليها خرقة فإنه يمسح على الخرقة في الحدث الأصغر والأكبر إلى أن يبرأ. فإذا برئت أزال ولا يحتاج إلى إعادة الغسل أو التيمم. وأما حديث المعزات الأخير أن من السنة أن الإنسان إذا صلى التيمم أعاد صلاة أعاد التيمم للصلاة الأخرى فهو ضعيف جدا كما قال المؤلف وليس المؤلف لم يأتي به لأنه لا عمل عليه. فالتيمم كما سبق يقوم مقام الماء. إذا تيمم الإنسان فهو على طهارته حتى لو خرج الوقت فهو باق على طهارته ما لم يفسد. والله الموفق.
قال رحمه الله تعالى باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أثناء بنت عميت عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمزة بنت
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب الحيض. وضعه المؤلف رحمه الله كغيره من العلماء في كتاب الطهارة، لأن أهم ما يتعلق به الطهارة، حيث إن الطهارة من شروط الصلاة، وإلا فله علاقة في كتاب العدد، لأن العدد بعضها مبين على الحيض والنفاس ويعني وراء الحمل، لكن ذكره العلماء رحمه الله في كتاب الطهارة لأن أهم ما يتعلق به هو الطهارة. الحيض دم قطيعة وجبلة يعتاد المرأة إذا بلغت سنا تتهيأ به للحمل، لأنه بإذن الله يغذي الجنين في بطن أمه، فالإنسان الجنين في بطن أمه لا يأكل ولا يشرب، ولكن الله تعالى جعل في وسط بطنه جعل سرة أو سرة منغمسة في جدران الرحم تمتص الدم ليتغذى به الجنين، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولهذا يتغذى به لكنه لا يصل إلى معدته، لأنه لو وصل الدم إلى المعدة احتاج إلى البراز إلى البول والخارج، وهذا غير ممكن، لكنه بإذن الله يتفرق هذا الدم في عروق ولا يحتاج إلى خروج. وهذا الدم دم طبيعي جعله الله في المرأة منذ خلقت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دخل على عائشة في حجة الوداع وحاضت في أثناء الطريق بعد أن أحكمت بالعمرة متمتعة، فدخل عليها وهي تبكي رضي الله عنها، لأنها عرفت أنها لم تفوق ولم تسعى وهي حائض، لأن الطواف لا يصح من الحائض، والسعي لا يصح إلا مسبوقا بطواف، فقال: ما شأنك؟ أخبرته أنها حائض، قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فدل هذا الحديث على أنه ليس سببه نساء بني إسرائيل، ولكن السبب الطبيعة المرأة هكذا. هذا الحيض له أحكام متعددة، له أحكام متعددة كثيرة تبلغ عددا كثيرا، منها أن الحائض لا تطلق لإجماع المسلمين، ولو طلق فهي آثمة، ومنها أنها لا تقضي الصلاة التي تمر بها وهي حائض للإجماع أيضا، لم يخالف بهذا إلا الخوارج المتشددين في الدين، هم الذين خالفوا في ذلك، وإلا فقد أجمع المسلمون على أن الحائض لا تقضي الصلاة. ومنها أنه يحكم عليها أن تصوم، لا فريضة ولا نافلة، وهذا أيضا بالإجماع. ومنها أنها لو صامت فهي آثمة ولا يجزئها، وهذا أيضا بالإجماع. ومنها أنها لو لو ومنها أنها لو أفطرت وجب عليها القضاء إذا كان الصوم واجبا، وهذا أيضا في الإجماع. الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقد سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والخوارج يرون أن المرأة الحائض تجب عليها الصلاة لكن لا تصليها إلا بعد طهارتها فتقضيها. الحائض له علامات، له علامات ذكره في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي قبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف أي له رائحة. الحيض له علامات، دم الحيض أولا أنه أسود، ودم الاستحاضة أحمر كغيره من الدماء، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أعني دم الاستحاضة لأنه دم عرق، ودماء العروق معروفة حمراء، أما دم الحيض فهو أسود. الثاني أنه يعرق يعني له رائحة منتنة سريرة. الفرق الثالث أنه غليظ دم الحيض، ودم الاستحاضة ليس غليظا رقيقا لأنه دم عرق. الفرق الرابع أن دم الحيض لا يتجمد، لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد. فهذه أربع علامات تفرق بين الحيض وبين الاستحاضة. فما حكم المرأة إذا أتتها الاستحاضة؟ حكمها أن تجلس أيام الحيض ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يمشي، لأن ما عدا الحيض تجب فيه الصلاة. فمثلا إذا قدمنا امرأة يأتيها الدم 20 يوما وتطهر 10 أيام هذه مستحاضة، نقول لها إذا كانت ليس لها عادة سابقة نقول اجلسي دم الحيض ثم اغتسل. إذا قالت ما هو دم الحيض نقول هو الأسود المنتن السخيف الذي لا يتجمد هذا دم الحيض. فإذا قالت أن حيضها سوى ليس فيه فرق قلنا اجلسي 6 أيام أو 7 من أول ما أتاك الحيض. فمثلا إذا أتاها في نصف الشهر أو ما أتاها نقول اجلسي 6 أيام أو 7 وفي الشهر الثاني من النصف اجلسي 6 أيام أو 7. فالمستحاضة ترجع إلى عادتها إن كانت ذات عادة، ثم إلى السمين، ثم إلى عادة غالب النساء 6 أيام أو 7. فإذا قال قائل الحائض هل تطوف؟ قلنا لا، الحائض لا تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة أحرمي بالحج يعني ولا تطوفي ولا تمشي حتى تطوفي. ولما أراد الرجوع إلى المدينة قيل له إن صفية قد حاضت، وصفية من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. قال أحادثتنا هي؟ قالوا إنها قد أنقاضت. قال فانفروا. يدل ذلك على أن الحائض لا تطوف إذا كان طوافها ركنا من أركان الحج والعمرة وجب عليها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف. إن كانت لا يمكنها البقاء نقول اذهب مع أهلك وأنت باقي على إحكامك وإذا طهرت ارجعي. فإذا قالت إنها لا يمكن أن ترجع كما لو كانت مثلا في أقصى شرق آسيا أو في بلاد أخرى لا يمكنها الرجوع كنا حينئذ تطوف للضرورة وهي حائض فتتلجم ثم تطوف، وهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة القصوى. وعلى هذا المرأة التي في السعودية مثلا لا يمكن أن يلحقها الضرورة، لأن من الممكن أن تذهب مع قومها ثم إذا ظهرت رجعت ولو كانت في أخطر الجزيرة العربية، حتى لو كانوا من المسلمين يعني ليس من السعوديين يمكن أن ترجع على ما بقى من إحرامها، وإذا قررت عاد بها محرمها وطارت. والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحيض عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يغاشروها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا فرث حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل.
هذه الأحاديث التي سمعنا إليها ساقها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرأة في باب الحيض، منها حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤافرونها ولا يشاركونها ولا يجالسونها يبتعدون عنها، وهذا من تشدهم في الطهارة، لأن اليهود يتشددون في الطهارة حتى قيل إنهم إذا تمجز الثوب عندهم لا يطهره إلا أن يقصوا القطعة التي أصابتها النساء، ولا يمكن أن تطهر بالغسل عندهم. وعلى عكس النصارى، النصارى قدرون لو يرى العذرة على ثوبه لا يبالي بها، ولهذا كانت هذه الأمة في باب الطهارة وسطا بين اليهود والنصارى، اليهود يتشددون والنصارى يتهاونون، وهذا من داخل في ضمن قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته اصنعوا كل شيء، يعني قاربوا النساء ولو كنا حيضا، اصنعوا كل شيء إلا النساء يعني إلا الجماع. وعلى هذا فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض بكل شيء إلا أنه لا يجامعها بالقرب. وأما التخفيف والضم والمباشرة فيما دون الفرج فإن ذلك لا بأس به، ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يباشرها أن يأمرها أن تتزل تجعل إزارا عليها لئلا يشاهد محل الدم والقدر فيتقزز منها وتكرهها نفسه. ولهذا تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأبتذر يعني ألبس إزارا فيباشرني وأنا حائض لئلا يرى منها ما يكره. أما إذا لم تكن حائضا فإنه لا بأس أن يجامعها وليس عليها شيء، وكذلك هو أيضا لا بأس أن يجامعها وليس عليه شيء، لكن ينبغي إذا أراد ذلك أن يتغطي بشيء بلحاه حتى لا تبرز عوراتهما بروزا ظاهرا. وعلى هذا فنقول للرجل لك أن تباشر زوجتك الحائض بكل شيء إلا الجماع، لكن إذا أردت أن تباشرها فيما بين الفخذين مثلا أو ما أشبه ذلك فمرها فلتستدر لأسلي أن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أيضا من الأحاديث التي ذكرها حديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت لترك مكان معروف في طريق مكة من المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج بنسائه في حجة الوداع، واعتمرن يعني أحرمن بالعمرة متمتعات بها إلى الحج، وفي أثناء الطريق وفي ترك حاضت عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها ما يبكي؟ فأخبرته بأنها أصابها الحج، فقال لها عليه الصلاة والسلام مسليا لها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله تعالى قدرا على بنات آدم منذ خلقنا إلى أن يعلم الله تعالى بخراب العالم، ثم أمرها أن تجعل عمرتها حجا وتكون قارنة، ولكنه قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وكذلك أيضا ولا تسعى بين الحج بين الصفا والمروة، ففعلت رضي الله عنها. ففي هذا دليل على أن مرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت، ويحل لها أن تسعى، فلو أنها طافت وبعد إجمال الطواف حاضت لقلنا تسعي ولا حرج، لأن المسعى خارج المسجد الحرام ليس منه، ولهذا لو كان الإنسان معتكفا في المسجد الحرام فإنه لا يجوز أن يخرج إلى المسجد، لأنه إذا خرج إلى المسعى فقد خرج إلى خارج المسجد، وأيضا لا يخطاه فيه لأنه خارج المسجد، وأيضا يجوز للحائض أن تقعد فيه تجلس تنتظر أهلها أو مع أشهدها في المسعى لأنه ليس من المسجد الحرام، وأيضا يجوز البيع والشراء فيه لأنه ليس من المسجد الحرام. المهم أن الحائض لا تكون في البيت، ولها أن تسعى إذا أتى الحيء بعد الطواف، وفي هذا دليل على أن الحائض لا تمكث في المسجد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض حين أمرهن أن يخرجن إلى صلاة العيد، أمرهن أن يعتزلن المصلى يعني مصلى العيد، لأن مصلى العيد مسجد، ولهذا إذا دخلت مثل مصلى العيد في عيد أو في استسقاء فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل: هل يصح أن تقف عرفة وفي مزدلفة وفي منى وغير من الجمرات؟ قلنا: نعم، كل هذا جائز. وأما الطواف فيسقط عنها طواف الوداع إذا أكملت الحج ثم جاءها الحيض قبل أن تطوف الوداع سقط عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس وهم ينطلقون من كل وجه أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه قطف عن الحائض. والله
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحيض وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه 5 إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم.
على الحديث آخر ما ذكره المؤلف في كتاب الحيض، واعلم أن الدماء التي تصيب المرأة أنواع: الحيض وهو دم طبيعة وجملة كتبه الله تعالى على بنات آدم، والثاني النفاس وهذا الذي يخرج عند الولادة، والثالث الاستحاضة وهذا الدم الذي يطبق على المرأة ويستمر عليها، والرابع دم الفتاة وهذا الذي تراه الحائض فتراه الحامل على وجه ليس حيضا. فهذه أربعة بناء أهمها الحيض وقد سبق الكلام فيه، ثم النفاس، والنفاس هو الدم الذي يأتي عند ولادة المرأة إما قبل الولادة يوم أو يومين مع الطلق وإما بعد الولادة، وليس لازما لكل امرأة بل من النساء من تلد بلا دم، يعني من يخرج الجنين بدون أن يكون هناك دم سائل يستمر على المرأة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن النفاق لا حد لأقله، ربما تبقى المرأة يوما أو يومين أو خمسة أو عشرة أو أربعين يوما أو إلى ستين يوما، بل قال شيخ الإسلام إلى سبعين يوما، لكن الراجح أن أعلاه ستون يوما، وأما أقله فلا حد له. قد تظهر المرأة بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة أو أقل، وإذا طهرت المرأة من النفاس فإنه يلزمها أن تصلي حتى قبل أربعين، حتى قبل عشرة أيام يلزمها أن تصلي وأن تصوم رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها، وتعود كأنها طاهرة لم تصب بنفاس. ولكن النفاس يختلف عن الحيض في بعض الأمور، منها أن طلاق الحائض محرم ولا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابنه عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض فغير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا معصية لله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وطلاق المرأة لعدتها أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، في هاتين الصورتين فقط هذا الطلاق للعدة، أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها وهي حائض فهو عاصم لله عز وجل، وإن طلقها في طهر جامعها فيه فهو عاصم لله، لأنه لم يطلق لعدة. النفاس لا يحكم في الطلاق، لو طلق الإنسان امرأته ونفسا فلا بأس، لأنها تبتدئ العدة من حين أن يطلقها. ووجه ذلك أن النفاس لا يحتسب من العدة، وأما الحيض فيحتسب من العدة، لأن عدة المرأة يقول ثلاث أيام، لكن النفاس لا يحتسب من العدة. ولذلك إذا طلقها وهي نفساء وقع الطلاق ولم يأذن بذلك، لأنه طلق للعدة. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مرعى عبد الله هل يطلقها طاهرا أو حاملا، فإن مراده طاهرا من الحيض الذي طلقها فيه وليس على عموم. ويدل لهذا أن الله قال طلقوهن لعدتهن، وأن المطلقة في النفاق مطلق للعدة. وينبغي أن المرأة إذا أصابها الطلق أن تحترف أن لا تتسرع في تكسرها حتى يتبين أن الدم خرج وأنه دم نفاس. وأما ما تراه الحامل بدون طلق فهذا ينبغي إن كان حيضا مستمرا من قبل أن تحمل على عادته العادية فهو حيض، وإن تغير فليس بحيض، أو انقطع في أول الحمل ثم عاد فليس بحيض، وذلك لأن الغالب أن الحوامل لا يحضن. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع حيض. والله موفق. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوتر، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعند
قال مالك رحمه الله تعالى من كتاب بلوغ المرام: كتاب الصلاة. لما فرغ رحمه الله من ذكر الطهارة وما يتعلق بها ذكر الصلاة، والصلاة هي أحد أركان الإسلام العظام، وهي آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي لا تسقط عن أحد، لا بد أن يصليها المسلم. أما الزكاة فتسقط عن الفقير، وأما الصيام فيسقط عن العاجز، وأما الحج فلا يجب إلا على المستطيع. أما الصلاة فلا تسقط عن أحد، لا بد أن يصلي الإنسان بكل حال. ولهذا كانت عن الصلاة: من تركها كسلا وتهاونا فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام والعياذ بالله، لا يرث ولا يورث، وإذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين ولا يقال اللهم اغفر له وارحمه، وإنما يخرج به إلى ناحية من البر ويحفر له حفرة، لا قبر، حفرة يرمس فيها كما ترمس جيفة الحمار، لأنه كافر، والكافر أضل سبيلا من الحمار ومن جميع البهائم، إلا إذا تاب وهداه الله، إلا إذا تاب وهداه الله وأقام الصلاة فلا بأس يعود إلى الإسلام. أما إن بقي مصرا على تركها حتى مات فهذا حاله، نسأل الله العافية. والزكاة والصلاة فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون واسطة من الله إلى الرسول، وفرضها عليه وهو صلى الله عليه وسلم فوق السماوات ليس في الأرض، وفرضها عليه 50 صلاة كل يوم وليلة، لكن الله عز وجل خفف والحمد لله على العباد، وصارت 5 صلوات بفعل لكنها 50 من ميزان. وأهم أركانها وأهم شروطها الوقت، لكن المؤلف رحمه الله قدم الطهارة لأنها أكثر أحكاما من الوقت، ثم بدأ لما ذكر كتاب الصلاة، لما ذكر كتاب الصلاة بدأ بالوقت، فذكر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات 5 مفصلا. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر وقت العصر، يعني إلى أن تحضر وقت العصر. إذا زالت الشمس يعني إذا مالت نحو الغروب، وعلامتها بالظل، وذلك أن الشمس إذا طلعت ارتفع لكل شيء شاخص يعني واقف ظل نحو المغرب، وكلما ارتفعت الشمس قصر هذا الظل، فإذا انتهى وبدأ بالزيادة فهذه هي العلامة على أن الشمس قد زالت. وطريقها بالساعات أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، فالنصف هو الزوال، لأن الشمس تقطع السماء من المشرق إلى المغرب، فإذا انتصبت فهذا هو الزوال، إذا انتصبت فيما بين المشرق والمغرب فهذا هو الزوال. يمتد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، وليس بينهما شيء، يعني ما في وقت بين الظهر والعصر، بل يمتد وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر. ووقت العصر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم تقرب الشمس، يعني أنه يبقى إلى أن تقرب، أي تكون صفراء، وهو يختلف باختلاف الفصول. والمهم إذا انقلب لونها إلى أصفر انتهى وقت العصر. ومع ذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح أن وقتها يمتد إلى الغروب، لكن ما بين اقترار الشمس وغروب الشمس لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة. ووقت المغرب ما لم يغرب الشفق، يعني وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، والشفق هو اللون الأحمر الذي يشع الشمس بعد الغروب، فإذا غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم ينتهي وقت الفرائض الأربع هذه، ونبقى من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للصلوات المفروضة. وكيف نعرف نصف الليل؟